إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر عباد الله المؤمنين، لو تلفت الإنسان منا في جوانب حياته متأملا لرأى فيها صورا كثيرة كأنما هي أمثلة مضروبة للآخرة، ولاستبانت له كثير من الحقائق الأخروية فيما يعانيه في دنياه وما يعالجه في أحداثها. فاعتبروا يا أولي الأبصار، المؤمن مرهف الحس، دقيق الملاحظة، يربط كل ما يمر عليه في حياته بالآخرة. فانظر عبد الله إلى حال الناس مع هذه الاختبارات التي نستقبلها، وقارنها بحالهم مع اختبارات الآخرة، مع الاختبارات الأخروية، وانظر كيف يستعد الطلاب بالمذاكرة وإعداد إجابة لكل سؤال محتمل، وكيف يتركون ما يشتهونه من المواعيد والألعاب والزيارات لأنها تضر بالاختبار وتشغل عنه، وكيف يحرصون على القيام للاختبار مبكرا بوضع المنبه والتواعد ربما مع صديق للاتصال أو المرور عليه لكي لا يتأخر عن موعد الاختبار. وانظر لحال أهل البيت كلهم مع هذا الاختبار، كيف أن البيت كله يستنفر لإنجاح اختبار أولادهم، فلا زيارات ولا ضيوف، وربما أغلق التلفاز في أوقات من اليوم، وأدخلت الألعاب في المستودعات، وصار الأب يتابع مذاكرة أولاده، والأم تتابع، والإخوة الكبار يتابعون، وربما سأل الأقارب والجيران. تحول البيت كله إلى ثكنة تعليمية، وأما موعد القيام للاختبار فهو مسألة حياة أو موت، وعند رنين الساعة المنبهة لموعد القيام للاختبار يفزع لها الجميع، ويتحول كل واحد إلى موقظ للنائمين في الغرف، فطرق للأبواب، واختلاج في الأسياب بين الغرف، ونداءات متتالية من بعيد: قوموا، استيقظوا. وأنا هنا لا أزعم يا معاشر المؤمنين أن هذا الاستعداد غلط، أبداً أنا لا أقول هذا، ولست أنتقد هذا الحرص، بل هو أمر مطلوب متحقق، ولكن لاحظ هذا وقارنه مع اختبارات الآخرة التي لا تخلو منها لحظة من لحظات حياتك. قارن استعدادك وانتباهك وحرصك ومتابعتك، قارن ذلك فيما يمر بك في كل لحظة من لحظات حياتك من الاختبارات الربانية. فإن الاختبارات التي تمر عليك في حيواتك ثلاثة، فأما الاختبار الأول فهو متجدد مع كل زفرة نفس وكل تقلب طرف بما يعرض لله عليك من حقوق بشكر يؤدى أو عبادة حل وقتها، وكذلك ما يعرض للإنسان من فتنة واختبار للإيمان بطمع في محرم قريب متيسر متاح معروض تطمح إليه النفس ويميل إليه القلب وهو محرم عليك، حضره الله جل جلاله ومنعك منه، أو مشهد وصورة محرمة يختبر فيها ثبات الإيمان ويختبر فيها مراقبة الله جل جلاله والخوف منه. وفي كل هذه الاختبارات مع الأسف ربما وقفنا محايدين، ربما وقف أهل البيت محايدين لا يعينون ولا يمنعون ولا يساعدون ولا ينكرون ولا يأمرون، محايدين في اختبارات الآخرة محايدة، لا أمر ولا نهي، بل ربما رموا الفتنة بين يدي أولادهم وبناتهم وقربوهم منها وقربوها منهم وقالوا دعوهم هم كبار ناضجون، دعوهم يجربون ليعرفوا الخير من الشر، أنا لا آمره ولا أنهاه، دعه يجرب دعه يعرف. يقولون دعوا الفتاة تلبس الحجاب الذي تريده بالشكل الذي تريده وتخرج باللباس الذي تحبه، لا تتدخلوا في خصوصياتهم. طيب حتى لو كان الفعل ولا يرضاه الله، طيب حتى لو كان الفعل يورد ولدك وابنك غضب الله وسخطه، طيب لماذا لا تترك أولادك في الاختبارات ليجربوا الرسوب؟ لماذا؟ لماذا تأمرهم بالمذاكرة؟ لما تمنعهم من الخروج؟ أليسوا ناضجين كبارا؟ أليسوا عقلاء؟ أليس منعك لهم تدخلا في خصوصياتهم؟ وتلك الطاقة الهائلة التي تخرج عند إيقاظهم للاختبار، لماذا لا تخرج عند إيقاظهم لاختبار الصلاة اليومي؟ لماذا نفشل هنا ونقول عجزنا ولكننا لا نفشل في إيقاظهم لاختبار الدراسة؟ ولم يمر اختبار قط تركته نائما وقلت عجزت عنه، لماذا تتسلط عليهم في اختبارات الدنيا وتحملهم على ما فيه مصلحتهم رغما عن أنوفهم؟ وهذا هو الصحيح، ولكنك تتعامل مع اختبارات الآخرة ببرود متناه، تتعامل مع اختبارات الله بلا مبالاة، ولا تهتم بنجاحهم فيما يختبرون به من الله جل جلاله من الفتن والشهوات، جوالات وآيبادات وأنترنت ولقاءات ومواعيد وخروج دون أي متابعة ولا سؤال، محايد، ولي أمر محايد، وهو يظن أن المحايدة صورة من صور التحضر، وهي والله في مثل هذه الصورة صورة من صور الضياع وإفلات الأمانة. هذه الفتن المتجددة علينا في حياتنا، اختبارات تمر علينا في كل يوم وفي كل لحظة، وهي فتن داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل، تأمل في قوله، يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحصير نحن أهل نخل ونعرف الحصير. الحصير بساط مصنوع من خوص النخل، فلا يستقر حصيرا تاما إلا بخوصة ثم خوصة معترضة، فعود مع عود مع عود يعترض عليه عود وعود وعود فيتشكل الحصير. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة فتنة، اختبارا اختبارا. فأيما قلب أنكرها، رفضها، أعرض عنها، لم يقع فيها أو وقع فيها ثم تاب بسرعة وأناب، نكتت فيه نكتة بيضاء. وأيما قلب أشربها وقع فيها، تقلب على الفتنة ظهرا لبطن، لم يتب لم يقلع. يقول: وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فتأمل هذا التمايز، فتنة ثم فتنة واختبار ثم اختبار، ونكتة بيضاء فبيضاء فبيضاء، أو سوداء فسوداء فسوداء. يقول: حتى تصير القلوب إلى قلبين، أبيض كالصفا لا تضره فتنة. والصفا يجمع صفتين، البياض مع الصلادة والقوة، أبيض كالصفا لا تضره فتنة، وأسود مرباد كالكوز مجخيا. الكوز الكأس إذا كان مقلوبا على رأسه، فإذا كان فم الكأس إلى الأسفل فإنك مهما صببت في هذا الكأس لا يدخل فيه، لأن الكأس مقلوب، صببت فيه ماء خمرا عصيرا لا يدخل. فهذا حال القلب الأسود، وأسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني محايد، المعروف عنده غير معروف والمنكر غير منكر. يقول: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالمنكر عنده ما تعلق به هواه فينكره، والمعروف عنده ما تعلق به هواه وشهوته فيعرفه. فكل ما يعرض لنا في حياتنا من فتن وشهوات، وعلى أولادنا وأهل بيوتنا ومن تحت أيدينا، ما هي والله إلا اختبارات. فالله يبتلي ويختبر ويفتن ليرى عملنا. إذن فنحن نتقلب بين الاختبارات التي لم نلق لها بالا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وما كان له عليهم من سلطان، يعني الشيطان، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني إلى بيت المقدس قبل تحويلها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، حتى نعلم، إلا لنعلم، إلا لنعلم. فهو يبتلي ليعلم ويعلم ويطلع ويخرج على الوجود حقيقة ما في القلوب. فالله جل جلاله يحكم ويقدر ويقضي ويأمر وينهى ويحل ويحرم ليرى حالنا في طاعته ومعصيته. هذا هو الاختبار الأول. وأما الاختبار الثاني فهو سؤال الملكين في القبر الذي لن ينجو منه أحد، وهو الاختبار الذي ستكون نتيجتك فيه بحسب نتيجتك في اختبارات الدنيا التي مر ذكرها. اختبار أصعب، وهو اختبار أشق وأخوف وأفظع وأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الميت إذا وضع في قبره، قال: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وعندها يا معاشر المؤمنين، وبرغم سهولة الأسئلة ووضوحها حال سماعك لها الآن، إلا أن إجاباتنا في القبر تتفاوت تفاوتاً عظيماً وتختلف اختلافاً جذرياً بحسب أحوالنا وأعمالنا وإجاباتنا في الاختبارات التي تمر علينا من فتن وشهوات وواجبات ومحرمات. وأما الاختبار الثالث فهو عند وقفة الحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. ووالله لو أمر الواحد منا أن يقف بين يدي وزير غاضب لكان لنا مع تلك الوقفة شأن. ولو أمر الواحد منا أن يقف أمام الملك وهو غاضب لكانت فرائص كل واحد منا ترتعد. فكيف بالوقوف بين يدي الله جل جلاله في يوم يغضب فيه غضبا لا يغضب مثله قط ولم يغضب مثله قط؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. فوربك يمين قسم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فخسارتهم يوم القيامة لأنفسهم ثمرة ونتيجة للظلم الذي ظلموه بآيات الله في حياتهم. هذه الاختبارات الثلاثة مرتبطة ببعضها، فمن وفق في الاختبار الأول أعانه الله تعالى في بقية اختباراته، ومن فشل في اختباره الأول فهو معرض للفشل في بقية اختباراته. حدث عبد الله بن المبارك رضي الله عنه عن أشياخ من أهل الشام أنهم قالوا: من أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهدا. نسأل الله أن يتولانا وإياكم بفضله، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه جواد كريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا معاشر المؤمنين، فإني أعتذر إليكم لما في المكاشفة من ألم على النفس، وهكذا مكاشفة الإنسان لنفسه في خلجاتها التي تخفي ما وراءها يحتاج الإنسان في أحيان كثيرة لعلاجها إلى وقفة مصارحة مع النفس، فهي تلك التي سمعتم: يا معاشر المؤمنين، إن الفرح بالنجاح أو بالتخرج يعد أمراً فطرياً ينسجم مع طبيعة الإنسان، ويمكن أن يكون هذا الفرح عبادة إذا قرن بشكر المنعم جل جلاله الذي لولاه لما أدرك الناجحون النجاح. فالفضل لله وحده، فهو الموفق والهادي والمعين، وما بكم من نعمة فمن الله، ونعم الله تستقبل بالشكر وبالحمد والثناء وإراءة الله من نفسنا الخير وطاعته والبر والإحسان. وأما الفرح المذموم فهو الذي قال الله جل جلاله فيه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فالمراد به الفرح المفضي إلى الأشر، الموصل إلى البطر. ومما يدخل في هذا البطر والفرح المذموم ما يقع في تلك الحفلات للتخرج أو للنجاح من مباهات وإسراف أو آلات معازف ولهو، وما يحصل فيها من التبرج والسفور أو اختلاط النساء والفتيات بموظف المطاعم والفنادق، حفلة نسائية يباشر فيها مفندقون رجال، أو في مطعم والذي يباشر فيه رجال. يا معاشر المؤمنين، شيء من التعقل، هذا لا يحل ولا يجوز. أفتعمل النعمة فينا هذا العمل وتفعل فينا هذا الفعل؟ أو تمشي مسيرة التخرج، مسيرة الخريجين على أنغام الموسيقى، ما بمثل هذا تشكر النعم. كل هذا داخل في عموم الأشر والبطر الذي هو داخل في عموم الفرح المحرم المنكر الذي لا يحبه الله. إن الله لا يحب الفرحين، هذا هو الفرح الذي لا يحبه الله. وأما الفرح بنعمة الله من تخرج أو نجاح بالمباح فهو أمر متاح مباح لا إشكال فيه، بل هو منسجم مع الفطرة كما قلت. ومن العبادات التي يمكن أن تتضمنها حفلات التخرج أو النجاح ما يكون فيها من إدخال السرور على الناجح أو المتخرج بمشاركته في احتفاله والإهداء إليه إذا خلى حفله عن منكر. فإدخال السرور على المسلم من أعظم العبادات وأجل القربات، وتقديم الهدية سنة نبوية إذا احتسبها الإنسان كان له بها أجر عظيم. وهذا الأمر وهو احتساب أجر الهدية يغفل عنه بعض الناس عند تقديمهم للهدايا، بل يقدمونها على صورة مجاملة أو لئلا يتهم بالبخل أو لأنها عادة. فيجب على الواحد منا أن يقلب النية، أن يصححها. تقدم الهدية لأنها عبادة تنشر الحب بين المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية. ومن المسائل التي يحتاج إلى معرفة حكمها أيضا في مثل هذه المناسبة حكم إهداء الطلاب للمعلمين وإهداء الطالبات للمعلمات. فالجواب على هذه المسألة أن يقال: إن الأصل في الهدية للموظف لأجل وظيفته أنه محرم لا يجوز، وهو داخل في عموم الغلول الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، يعني لولا وظيفته لما أهدي إليه. ولا تقل إن هذه مسألة يسيرة، فإن بمثل هذه الإهداءات تفسد الذمم. الطالب يهدي للمعلم، والموظف للمدير، والآخر للوزير، فتفسد الذمم. هذا أولاً، هذا هو الأصل أن الإهداء لا يجوز. ولكن يستثنى من عموم هذا التحريم ما لو أهدي للمعلم لأجل قرابته للطالب لا لأجل وظيفته. فلو أهدى الطالب للمعلم لكونه قريباً له فهذه الهدية مباحة، مستثناة من عموم التحريم. أو لو أهدي للمعلم بسبب أنه كانت بينه وبين الطالب مهادات سابقة قبل تعليمه، فالمهادات بينهم قائمة مستمرة، فلو درسه فأهدى إليه تبعاً للهدايا السابقة فهذا داخل في عموم الهدية المباحة التي لا تدخل في المنهي عنه. وأيضا لو أخذ المعلم هدية الطالب على نية المكافأة عليها، فلو أخذ المعلم هدية الطالب وفي نيته أن يقابلها بهدية مثلها دون أن يرفع درجاته، لا يزيده ولا درجة، يقابل هديته بهدية، فهذا الأخذ مع هذه النية مما استثناه بعض أهل العلم، فيجوز في هذه الحالات بذل الهدية للمعلم وقبولها وقبولها منه أيضا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأما سوى هذه الحالات وما شاكلها فإنها داخلة في عموم النهي. اللهم وفق أولادنا وبناتنا في اختباراتهم، اللهم سدد إجاباتهم، اللهم وفقهم يا رب العالمين، اللهم سدد إجاباتهم وسددهم ووفقهم ولقنهم حجتهم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم أعنا على ما أمرتنا به، حبب إلينا طاعتك وبغض إلينا معصيتك، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، اللهم دله على الحق وعنه على القيام به يا رب العالمين. اللهم احمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين من أذى المؤذين وشر أهل الشر. اللهم احمي جنودنا جنود التوحيد في جنوب المملكة وشمالها وشرقها وغربها، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم عليك بالحوثية الباطلة، اللهم عليك بالحوثيين الظالمين المعتدين، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم عبادك المؤمنين يا رب العالمين، عجل بخلاص المسلمين في اليمن منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا للمسلمين المستضعفين في كل مكان، في الشام كلها والعراق كلها وبورما كلها واليمن كلها، احمهم بحماك وصنهم بصيانتك واحقن دماءهم واحمي أعراضهم يا رب العالمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، عافي يا ربنا مبتلانا، شافي مرضانا. اللهم إنا نسألك أن تقضي عنا ديوننا وأن تصلح أولادنا وبناتنا، واجعلهم يا ربنا قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.